من جهة أخرى، جددت إيران رفضها استئناف المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة دون ضمانات أمنية، داعية إلى إدانة العدوان الأمريكي والصهيوني على أراضيها، كما تزامن ذلك مع تأكيدها على استيفاء حقوقها النووية المشروعة وتحذيرات من عواقب تجاهل القانون الدولي. للمزيد من التفاصيل نتوقف والتقرير التالي.
على وقع الحرب الأمريكية الإسرائيلية التي فرضت على إيران والتي انتهت بوقف لإطلاق النار الثلاثاء الماضي، أعلنت إيران على لسان وزير خارجيتها عباس عراقشي خلال مقابلة مع قناة CBS أنها لا تتوقع استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة في المستقبل القريب دون تقديم واشنطن ضمانات أمنية واضحة.
قبل أن نتخذ قرارا بشأن العودة إلى طاولة المحادثات، يجب أن نتأكد أولا من أن الولايات المتحدة لن تستهدفنا مجددا بالهجمات العسكرية خلال فترة المفاوضات، وبناء على كل هذه الاعتبارات فنحن بحاجة إلى مزيد من الوقت.
عراقشي شدد على أن البرنامج النووي الإيراني يبقى مشروعا سلميا ووطنيا، وأن استخدام القوة لن يلغي المعرفة التقنية أو قدرة إيران على التخصيب، مؤكدا أن بلاده لا تزال منفتحة على الحلول الدبلوماسية، وأنها أثبتت خلال الحرب المفروضة على مدى 12 يوما أنها تمتلك قدرة الدفاع عن نفسها وستستمر بذلك حال تعرضها لأي عدوان. في السياق ذاته، انتقد عراقشي خلال اتصال هاتفي مع نظيره المصري بدر عبد العاطي صمت مجلس الأمن والوكالة الدولية للطاقة الذرية حيال العدوان الإسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية، مؤكدا أن بلاده ستتابع هذه القضية دبلوماسيا وقانونيا. من جانبه، شدد مساعد وزير الخارجية مجيد تختروانشي في مقابلة مع محطة BBC على أن تخصيب اليورانيوم داخل الأراضي الإيرانية حق سيادي، رافضا أي مطالب خارجية لوقفه، وأكد أن بلاده لا تريد الحرب لكنها لن تدخل في محادثات تحت التهديد.
على الذين ينتقدون البرنامج النووي الإيراني أن يوجهوا انتقادهم إلى المعاملة التي تعرضت لها إيران، وأن يسائلوا الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي بشأن انتهاكاتهما للقانون الدولي، وإذا لم يكن لديهم شجاعة انتقاد أمريكا فمن الأفضل لهم الصمت بدلا من تبرير العدوان.
إلى ذلك، طلب سفير إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني في رسالة رسمية إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة بإدانة الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي كجهتين بادئتين بالعدوان، رافضا استناد واشنطن إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة والتي تنص على حق الدفاع عن النفس في حال وقوع هجوم مسلح لتبرير استهداف المنشآت النووية السلمية. وأكد إيرواني أن هذا الاستهداف يعد خرقا فاضحا للقانون الدولي، وبأنه يهدد السلم والأمن الدوليين ويقوض منظومة حظر الانتشار النووي بأكملها.
حذر المساعد والمستشار الأعلى للقائد العام للقوات المسلحة الإيرانية اللواء يحيى الصفوي أي دولة تفتح أجواءها للأمريكيين والصهاينة لاستهداف إيران. وقال اللواء الصفوي: نحن نراقب دول المنطقة ونعلم أن بعضها فتحت مجالها الجوي لأمريكا والصهاينة وسنحاسبها في حينه، مشيرا إلى أن أي هجوم محتمل ضد إيران من أي منطقة وخاصة من شمال العراق سيتم الرد عليه بأشد مما حدث في قاعدة العديد الأمريكية في قطر. بدوره، أكد مستشار القائد العام لحرس الثورة الإسلامية العميد أحمد وحيدي أن القوة الصاروخية الإيرانية في حالة ممتازة للرد على العدو الصهيوني، لافتا إلى استخدام إمكانيات كبيرة للرد على أي هجوم معاد. أدان وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق الدار عدوان أمريكا والكيان الإسرائيلي على إيران، وحذر من العواقب الخطيرة التي يمكن أن تمس المنطقة بأكملها، فيما أشاد بنهج طهران الرامي إلى احتواء التصعيد. وعرب الوزير الباكستاني عن قلق بلاده البالغ إزاء التطورات الأخيرة في المنطقة، واعتبر الإجراءات الإسرائيلية والأمريكية بأنها تصعيد خطير للغاية تعرض المنطقة لعاصفة نارية ذات عواقب لا يمكن تصورها. وقال إن إيران أظهرت نهجا بناء وعمليا ساعد في منع المزيد من تصعيد الصراع، مؤكدا ضرورة مشاركة جميع الأطراف المعنية بشكل بناء لحل الخلافات والنزاعات سلميا. إلى قطاع غزة، حيث أعلنت مصادر طبية في غزة استشهاد أكثر من 50 فلسطينيا منذ فجر اليوم جراء قصف وغارات الجيش الاحتلال المستمر على القطاع. وذكر مصدر طبي أن 16 فلسطينيا استشهدوا وأصيب أكثر من 15 آخرون جراء استهداف جيش الاحتلال منتظر المساعدات في منطقة نتساريم وسط القطاع. بدوره قال مستشفى الهلال الأحمر الميداني أن 5 فلسطينيين استشهدوا وأصيب نحو 40 آخرون إثر قصف خيمة توي نازحين في مواصي خان يونس، في حين حذرت وزارة الصحة بأن نفاد الوقود يهدد حياة مئات المرضى والجرحى بالمستشفيات. أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال قرب حاجز الظاهرية جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية. دورها أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية أن فتى من سكان بلدة يطا جنوب الخليل استشهد أيضا فجر اليوم متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال على دوار المنارة وسط مدينة رام الله. شددت وكالة الأنروا على أن قطاع غزة يشهد مذبحة وأن الجوع يستخدم سلاحا، فيما أصبح التهجير القسري حكما بالإعدام. وقالت أن جيش الاحتلال قصف فجر الاثنين مدرسة للوكالة تؤوي نازحين في غزة، مشيرة إلى أن أكثر من 80% من مناطق القطاع تخضع لأوامر التهجير، فيما لا يجد الناس مكانا يلجؤون إليه. بهذا الخبر أحبة الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة. تذكير بالعناوين الرئيسة: الحكومة الإيرانية تؤكد استعداد وجاهزية القوات المسلحة للرد على أي عدوان يهدد البلاد. عشرات الشهداء بينهم منتظر المساعدات بغزة، والموت يهدد مئات المرضى والجرحى بالمستشفيات. الأنروا تقول أن غزة تشهد مذبحة، وتشدد على أن التهجير القسري أصبح حكما بالإعدام. سمعين الكرام، شكرا لكم على طيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. سئل أمير المؤمنين عليه السلام ما الحزم؟ قال: أن تنظر فرصتك وتعاجل ما أمكنك. صدق مولانا أمير المؤمنين عليه السلام. روي هذا الحديث الشريف عنه في بحار الأنوار للعلامة المجلسي على الله مقامه الجزء 71. أحبة الكرام، مواصلة للحديث في الحلقة الماضية عن موضوع الحزم ولأهمية هذا الموضوع ولعمليته ودخوله في حياتنا اليومية العملية في كل المواقف والأعمال والمسؤوليات الموقعة على عاتقنا، لابد أن نواصل بشيء أكثر من التوضيح، وكذلك أن نتعرف كيف يكون الإنسان المؤمن حازما في أموره. لما عرفنا أهمية الحزم وما معنى الحزم وكيف يكون، لابد أن نعرف أيضا كيف نكون حازمين. أنا أحب أن أكون حازما، لكن ما نيل المطالب بالتمني. لابد أن يكون الإنسان مجدا في حصوله على هذه الأمور التي يتمناها، ومنها هذا الحزم وهذه الصفة المفيدة العظيمة التي ينبغي للإنسان المؤمن أن يتحلى بها. إذن كيف أكون حازما؟ لابد لأن تغتنم الفرص، وهذا أول خطوة في كونك حازما وعازما على أمرك، اغتنام الفرص، كما في هذا الحديث الشريف عن أمير المؤمنين عليه السلام عندما عرف الحزم بأن تنظر فرصتك، وليس فقط تنظر هذه الفرصة بل تعاجل ما أمكنك. مهما تستطيع أن تعجل في اغتنام الفرصة فاغتنمها ولا تؤجلها إلى غد، ولا تسوف في الأمور، لأن التسويف من الشيطان ومن أعمال إبليس والعياذ بالله. إذن هذا الأمر الأول. وكذلك أن الإنسان المؤمن إذا أراد أن يكون حازما لابد أن يشاور ذوي الرأي، كما ورد عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، قيل له: ما الحزم يا رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال: مشاورة الرأي واتباعهم، أي مشاورة ذوي الرأي، مشاورة ذوي العقول، ذوي التجارب كما قلنا، واتباع هذه التجربة. إذا كانت لك الثقة كاملة بأولئك الناس الذين هم من أصحاب التجارب وأصحاب العقول وأشاروا عليك بكذا، فلا بد من اتباع رأيهم، لا تترك هؤلاء ولا تترك آراءهم ولا تترك هذه المشاورة، ولا تتعنت وتتكبر وتتزمت في رأيك وحدك، لأن ليس ذلك من الحزم. إذا أردت أن تكون حازما لابد أن تنظر بعواقب الأمور، والنظر بعواقب الأمور يستلزم منك أن تشاور ذوي العقول والتجارب حتى تستفيد من تجاربهم عن حس، لا فقط عن حدس وتوقع وظن. وكذلك كيف تكون حازما؟ لابد أن تحفظ الأمر الذي كلفت به والمسؤولية التي كلفت بها. من الحزم حفظ ما كلفت وترك ما كفيت، أي أنك إذا كلفت بأمر معين تحفظ هذا الأمر وتصونه وتقوم به أحسن قيام بإتقان وضبط وحذر وفطنة. ولكن إذا كفيت عن أمر معين، يعني قام به غيرك وكفاك عنه، فمن الحزم أن تترك هذا الأمر الذي كفيت عنه. وسعيد من اكتفى بأخيه، إذا اكتفيت بأخيك وبأناس آخرين قاموا بعمل معين كان عليك أن تقوم به، فأترك الباقي، أترك هذا العمل لأنه كفيت عنه، ومن العقل أن تتركه ولا تخوض فيه مرة أخرى، بل تحفظ ما كلفت به في المقابل، تشغل نفسك بما كلفت به. وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام ذلك الحديث: الحزم حفظ ما كلفت وترك ما كفيت، ورد عنه عليه السلام في غرار الحكم. وكذلك من الحزم أن يحفظ الإنسان المؤمن التجارب، عن الإمام علي عليه السلام: الحزم حفظ التجربة، يعني ليس فقط أن تشاور الآخرين وتأخذ من تجاربهم أو أن تنظر في عواقب الأمور كما قلنا، هناك رأي آخر. عندما تكون لك تجربة، تخوض تجربة معينة، فلا بد أن تحفظ هذه التجربة وتعرف هذه التجربة وتعيها وتعي نتائجها وتعرف كيف تستفيد منها، لأن المؤمن كما روي في الحديث الشريف عنه صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. هذا في الثقب معين في الأرض أو في الحائط، وفيه حيوان مثلا معين أو حشرة لاسعة، لا بد أنه الإنسان إذا مد يده اشتباها مثلا أو غفلة في تلك الحفرة ولسع منها ولدغ من الحية أو غير الحية أو العقرب، لا بد أن لا يمد يده مرة أخرى. من العقل ومن الإيمان أن لا يمد يده مرة أخرى في مثل ذلك الثقب أو تلك الحفرة. فالمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. وكذلك من الحزم أن تحفظ هذه التجارب، أن تعرف ولا تقع في الخطأ مرة أخرى. هذا أيضا إذا أردت أن تكون حازما لابد أن تتحلى بهذه الصفة، أن تحفظ تلك التجارب التي مرت بها أنت أو غيرك. نعم، وأيضا من الحزم أن تكون مطيعا لله وعاصيا لنفسك. عادة النفس البشرية ذات شهوات كثيرة ومغريات، وتتأثر بالدنيا وزينتها وبوساوس الشيطان الذي يحرك النفس الإنسانية نحو المعاصي والعياذ بالله. فإذا أردت أن تكون حازما لابد أن تعصي نفسك وتطيع ماذا؟ تطيع الله سبحانه وتعالى في المقابل، وأن تقف عند الشبهات. إذا كانت هناك موضع شبهة لابد أن تحتاط وتتوقف وتترك هذا الأمر الذي فيه تلك الشبهة. على المؤمن أن يتجنب مثل هذه المواضع ومواقف الشبهات والعياذ بالله. وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال في غرر الحكم: إنما الحزم طاعة الله ومعصية النفس. من الطبيعي أن إذا أردت أن تطيع الله سبحانه وتعالى لابد أن في المقابل ماذا؟ تعصي تلك النفس الأمارة بالسوء والعياذ بالله. وروي عنه عليه السلام أيضا في بحار الأنوار الجزء 78 أنه قال: أصل الحزم الوقوف عند الشبهة. فالإنسان المؤمن إذا أراد أن يكون حازما لابد أن يتوقف عند مواضع الشبهات حتى يتجنب ويحتاط. وهذا من الأمر الحسن الذي شجع عليه الدين، الاحتياط في الدين والاحتياط في الأموال وفي الفروج وفي الدماء. هذا أمر ملزم للإنسان المؤمن، وهذا من الحزم الذي يحث عليه الشرع الشريف. كذلك إذا أراد الإنسان المؤمن أن يكون حازما في أمره فلا يستبد برأيه، ولا بد أن تكون التجارب مهذبة له، وهذه النوائب والمصائب أيضا مهذبة له، وهي التي تسقله وتسقل شخصيته وتسقل إرادته وتسقل تجاربه. هذه النوائب يستفيد منها، المصائب البلايا التي يمر بها الإنسان المؤمن، من حزمه أن يكون صابرا ومجدا عليها ويجعلها نقطة إيجابية بصالحه لا مضر له. هذا أيضا من الحزم، أن يستفيد من هذه الأمور البلايا ويجعلها لصالحه، يجعل البلايا والمصائب والنوائب التي يمر بها هو أو يمر بها هو والآخرين معه في ظرف عام أن يكون موضعا له من أجل الارتقاء، من أجل الوصول إلى الكمال، من أجل الاستفادة من هذه الفرص. وكذلك الحازم الذي يشغل نفسه بجهاد نفسه ويصلح نفسه ويحبسها عن أهويتها ولذاتها، وأن يملك تلك النفس وأن يكف أذاه. وهذا أمر أيضا شدد عليه أمير المؤمنين عليه السلام في عدة أحاديث: الحازم من كف أذى، الذي يكف أذاه، لأنه إذا آذى الآخرين سيقع هو في الأذى أيضا، ولا يتوقع منهم إلا الأذى. نسأل الله تعالى أن نكون حازمين فطنين حذرين في إرادتنا وعزمنا، ولا أن نكون لا مبالين في أمورنا أو متهورين أو فوضويين والعياذ بالله. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في رحاب كربلاء، أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات. هذا هو موعدكم مع الإمام الحسين في نهضته المباركة وثورته العملاقة، فأهلا ومرحبا بكم. إخوتنا في العقيدة والجهاد، تحدثنا عن الهدف الأساسي الأول لثورة الإمام الحسين عليه السلام، وهي الثورة على حكم يزيد بن معاوية باعتباره حكما منحرفا عن قيم ومبادئ الشريعة الإسلامية. وأوضحنا أن ثورة الحسين عليه السلام ضد حكم يزيد لا يمكن أن ينظر لها بأي حال من الأحوال على أنها حركة قبلية أو عنصرية. وقلنا أيضا إن الهدف الأساس والمهم الآخر هو تطبيق الشريعة الإسلامية الذي يقف حكم يزيد حجر عثرة أمام تطبيقها. وقد عرض الإمام الحسين سلام الله عليه نفسه وأهل بيته وأصحابه للقتل والسلب والنهب من أجل هذا الهدف المقدس، فلم تكن غاية الإمام الرئيسية من خروجه تسلم زمام الحكم فحسب، بل إنه يعتبر الاستيلاء على الحكم وسيلة لتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية لا غاية بذاتها. ولم يكن خروجه أيضا بدافع العامل الاقتصادي، إذ يفسر البعض من غير المتخصصين في الدراسات والبحوث التاريخية خروج الإمام الحسين عليه السلام لظروف اقتصادية دفعته للثورة. وكما أن هذا الرأي لا أساس له من الصحة، فإن القول بأن خروجه سلام الله عليه نتيجة مرحلة زمنية اقتضتها التطورات التاريخية آنذاك هو الآخر قول ليس بصحيح. فالدافع الرئيسي الوحيد للإمام الحسين عليه السلام هو تطبيق الشريعة الإسلامية والمحافظة عليها، ولو أدى ذلك إلى سفك دمه سلام الله عليه. والذي يدعم قولنا هذا هو ما جاء في بعض نصوص خطبه ورسائله، مثل قوله سلام الله عليه أولا: ألا وأن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن، وأظهروا الفساد وعطلوا الحدود واستأثروا بالفيء وأحلوا حرام الله وحرموا حلاله. وفي هذا المقطع أكثر من دليل على المبررات التي دفعت الإمام الحسين عليه السلام للقيام بثورته من أجل تطبيق الشريعة الإسلامية. ثانيا، قال الإمام الحسين: وقد بعثت إليكم بهذا الكتاب، وأنا أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه، فإن السنة قد أميتت والبدعة قد أحييت. وفيها ما يؤكد انحراف حكم يزيد عن الشريعة وأحكامها وانتشار البدعة بفعل حركة الحكم الأموي المنحرفة. ثالثا، قال الإمام الحسين أيضا: ألا ترون إلى الحق لا يعمل به، وإلى الباطل لا يتناهى عنه؟ رابعا، ثم يوضح الإمام الحسين عليه السلام أهداف خروجه كاملة بخطبته الأولى في كربلاء، إذ قال: وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي صلى الله عليه وآله، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي. إذن فالحسين سلام الله عليه لم يخرج لغير مقاومة المنكر والباطل وإحياء السنة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولم يطلب الحكم والمنصب قط، لأنه من أهل بيت النبوة الذين لم يأتوا للملك إلا أن يقوموا المعوج ويدعو إلى الحق ويدفع الباطل. فهذا جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عرضت عليه قريش الملك والسيادة والمال على أن يترك دعوته وقول الحق، فأبى صلى الله عليه وآله وقال لعمه أبي طالب رضي الله تعالى عنه: يا عماه، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته. وهذا أبوه القائل: اللهم إنك تعلم أنه لم يكن الذي كان منا منافسة في سلطان ولا التماس شيء من فضول الحطام، ولكن لنرد المعالم في دينك ونظهر الإصلاح في بلادك، فيأمن المظلومون من عبادك وتقام المعطل من حدودك. وهكذا لو أردنا أن نستعرض سيرة أهل البيت عليهم السلام لرأيناهم لا يطلبون ملكا ولا سلطانا بالذات، وإنما غايتهم من الحكم هي تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وتركيز دعائمها. وهكذا كان سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام. بهذا أيها الإخوة والأخوات نصل إلى ختام لقائنا لهذا اليوم. سنلتقي من جديد مع الإصرار، مع التضحية، مع الفداء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم وبرنامج في رحاب كربلاء.
من بدأ للناس السلام يا أبيا للحق استقاما يا حسينا للدين إماما سيدي أهديك السلام يا أبا الأحرار فداك ضاع في دنيا من سداك أصباح أتينا نستبين من فيض عطاك أنت يا شمس المعالي مصباح الهدى وكوثر العذب ليث ساحات النزال صدق المصطفى ومنية القلب حافظ الدين المبين يا سفينة النجاة باقي للأبد حبك إكمال ديني بولاك أنول فوز يوم غد يا حسين يا حبيب يا حسين يا حبيب يا حسين يا حبيب يا حبيب يا حسين يا حبيب يا حسين يا حبيب يا حسين يا حبيب يا حسين
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء نحييكم ونرحب بكم خلال حلقة أخرى من برنامجكم من هدي المنبر الحسيني وخلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد مهدي الآصفي. موضوع البحث هو الامتحان الإلهي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنوا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ساء ما يحكمون. هذه هي الآيات التي نفتتح بها سورة العنكبوت المباركة، وهذه الآيات تحمل أربعة حقائق، أربعة مفاهيم. الحقيقة الأولى ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. المسألة ليس كما يتصورها بعض الناس، أن الإنسان إذا آمن وصلى يدخل الجنة، كلا، من وراء الإيمان فتنة ومن وراء الإيمان مقاومة، ومع الإيمان صمود، ومع الإيمان عمل، ومع الإيمان جهاد، ومع الإيمان معاناة، ومع الإيمان مطاردة، ومع الإيمان تضحية، ومع الإيمان عطاء. تبعات التوحيد وضريبة التوحيد ثقيلة. صحيح التوحيد يؤدي بالإنسان إلى الجنة، ولكن تبعات التوحيد وضريبة التوحيد ثقيلة. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ إذا قالوا آمنا هذا هو انتهى، يدخلون الجنة؟ كلا. هذه الحقيقة الأولى. الجنة ثمنها غال وثمنها عال. تأملوا في هذه الآيات المباركة. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. هذه الحقيقة. ناس يتصورون كل واحد آمن وقال أشهد أن لا إله إلا الله ونطق بكلمة الصدق بكلمة التوحيد وصام وصلى يدخل الجنة. تبعات الإيمان وضريبة الإيمان ومتطلبات الإيمان كثيرة وثقيلة ومتعبة، والإنسان إذا آمن ينبغي أن يوطن نفسه للمعاناة والابتلاء والعذاب والمطاردة والملاحقة والجهاد والعمل والترفية في سبيل الله. الإيمان ما مقترن بعافية الدنيا، الإيمان ما مقترن بعافية الدنيا. اللي يطلب الإيمان والعافية في الدنيا ينبغي أن يعلم قل ما يحصل ذلك، إنما يختار الإيمان بالعافية الآخرة، بعافية الآخرة. وأما في الدنيا فالإيمان يكثر غالبا أو دائما بالمحنة والعذاب والابتلاء والمعاناة والمطاردة. هذه الحقيقة الأولى. الحقيقة الثانية، ولقد فتن الذين من قبلهم. هذه مسألة مو جديدة في سنن الله تعالى. هذا اللي يقول لنا القرآن وهذا الذي يقرره القرآن ليست حالة طارئة جديدة لهذه الأمة. سنة، وسنن الله تعالى ما تتبدل ما تتغير، ولن تجد لسنة الله تحويلات. سنن الله ما تتغير. الذين كانوا قبلكم من المؤمنين فتناهم أشد الافتتان وتحملوا في سبيل الله أشد أنواع المحنة والعذاب. ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، أثرهم ماذا أثرهم الذين خلوا من قبلنا؟ مستهم البأساء والضراء، مستهم البأساء والضراء والزلزل. سبحان الله، والزلزل القوة البأساء والضراء تشبه الزلزال. شايفين الزلزال عندما تهتز الأرض من تحت قدم الإنسان كيف يبعث الزلزال الهلع والخوف في نفوس الناس؟ القرآن يقول وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. حتى أن الذين مع مع الأنبياء كانوا يقولون متى نصر الله؟ حتى الأنبياء كانوا يقولون إلهي قرب لنا النصر، عجل لنا بالنصر، كان يدعون الله تعالى بالنصر. فيقول تعالى ألا إن نصر الله قريب، ولكن مقاييسنا في البعد والقرب غير مقاييس الله تعالى. هذه الفقرة الثانية. الفقرة الثالثة بالآية فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هذه الفتنة الافتتان والمعاناة والعذاب والمطاردة والملاحقة والخوف. ليش ما لماذا الله عز وجل ما يستطيع ما يقدر ينصرنا من دون خوف ومعاناة وعذاب؟ الله عز وجل قادر على كل شيء، قادر أن ينصرنا بلحظة واحدة. لماذا؟ سبب واضح، القرآن يبين السبب. الله ما محتاج إلى عذابنا ومحنتنا، وإنما يريد الله تعالى حتى يفرض الصادق عن الكاذب. هؤلاء الناس الذين يقولون لا إله إلا الله فيهم الصادقون وفيهم الكاذبون، فيهم الأقوياء وفيهم الضعفاء، فيهم الأبطال وفيهم الجبناء. كيف ينفرز الصادق عن الكاذب بالمحنة؟ ما في شيء، ما في غربال يغربل ويفرز الصادق عن الكاذب مثل المحنة. المحنة تفرز الصادق عن الكاذب. المحنة سلم، المحنة رافعة خافضة، ترفع ناس إلى قمة لقاء الله تعالى ويسقط فيها أو عليها ناس إلى درك الجحيم. إنما يبتلين الله تعالى حتى يعرف الصادق من الكاذب. اتأملوا هذه الآية المباركة في سورة آل عمران، وتلك الأيام نداولها بين الناس. زين، لم هذه المحنة والعذاب والابتلاء؟ وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. هذه المحنة حتى الله عز وجل يعرف في هذه المحنة، والله عالم، يعني يفرز حتى ينفرزون، حتى ينفرز الذين آمنوا عن الذين لم يؤمنوا، الذين صدقوا عن الذين لم يصدقوا، الذين قووا في المواجهة عن الذين ضعفوا وجبنوا. ويتخذ منكم شهداء، بعد هذه المحنة يتخذ منكم شهداء وأئمة التاريخ. هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة، أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. هؤلاء الذين يعملون السيئات يقتلون المؤمنين، يبطشون بالمؤمنين، يعذبون المؤمنين، يقيمون لهم في الزنزانات حفلات التعذيب، ينتهكون حرمات المؤمنين، يمزقون العوائل، يشردون العوائل. هؤلاء يتصورون أنهم يسبقون الله؟ كلا. من أي إلى أي درجة يسبقون؟ وكيف يخزيهم الله؟ وكم أخذ الله تعالى الظالمين من قبلهم، ولكن قل من يعتذر من ذلك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
أحبة الخير، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد مهدي الآصفي. شكرا لطيب الاستماع، وإلى اللقاء.
صلي على المختار ربي وسلم، وبنيه الأطهار بالخير أتم. صلي على المختار ربي وسلم، وبنيه الأطهار بالخير أتم.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع
صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليا
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد. صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بكم في هذه الليالي العاشورائية المباركة، ليالي الحزن والولاء. أهلا وسهلا بكم لاستعراضنا لهذه الفترة. في تمام الساعة 8 مساء نشرة خبرية جديدة، دواوين الولاء، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 8:10. بعد ذلك يأتيكم برنامج قواف حسينية. آهات نحو كربلاء، يأتيكم هذا البرنامج عند الساعة 8:31 من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج البلاغة في الساعة 8:47. نشرة خبرية جديدة في 9 تماما. برنامج مباشر تحت عنوان حدث وحوار يأتيكم في الساعة 9:15. في تمام الساعة 10 نوافيكم بأبرز الأخبار والأحداث في نشرة خبرية جديدة. رسالة الدم ودم الرسالة يأتيكم في الساعة 10:10. أثير الحكاية في الساعة 10:24. الحسين عليه السلام سفينة النجاة يأتيكم في الساعة 10:38. حصاد المساء في الساعة 11 تماما. نشكركم لطيب المتابعة وفي أمان الله.
نحن شيعنا القلوب واصطففنا للحروب، قد جننا يا حسين وعشقنا يا حسين، نحن شيعنا القلوب
فطمعنا في الشهادة وأتينا يا حسين، واستبقنا للعبادة فرضينا الحسنيين، واعترفنا القتل عادة ومنحنا الود جيد، فالشهيد في سعادة عند رب المشرقين، عرسنا بين الحتوف نفتدي يوم الطفوف، قد أتينا يا حسين فأجزنا يا حسين، نحن شيعنا القلوب،
نحن شيعنا القلوب واصطففنا للحروب، قد جننا يا حسين وعشقنا يا حسين، نحن شيعنا القلوب،
نحن ملكنا بمهد قصد للمكرمات، ندحر أبناء هند نمحو كل الظلمات، إننا في يوم وعد صادق كالبينات، أكؤس القتل كشهد نرتويه كالفرات، يا قتيلا في الظما قد كتبنا في الدماء، لو عطشنا يا حسين ارتوينا يا حسين، نحن شيعنا القلوب،
نحن شيعنا القلوب
واصطففنا للحروب قد جننا يا حسين وعشقنا يا حسين نحن شيعنا القلوب
نحن جسم لا يبضع نفتديكم يا أمير ننولى للظلم نركع سيفنا حكم المصير ما نضر أن نقطع نحن في النهج نسير حين أشلانا توزع صفها فوق الأثير
تنتطي هذا الخدود يوم توديع البدور لو فرشنا يا حسين فيك ذبنا يا حسين نحن شيعنا القلوب
نحن شيعنا القلوب واصطففنا للحروب قد جننا يا حسين وعشقنا يا حسين نحن شيعنا القلوب
يرهب الإرهاب منا طفلنا مثل الأسود قد عزمنا فظفرنا شهدت كل اليهود فاسأل التاريخ عنا نحن بالنفس نجود إننا البركان ثرنا فتحاشانا الوجود
نحن فرسان الوغى ندحر من قد بغى إن قتلنا يا حسين فيك فزنا يا حسين نحن شيعنا القلوب
نحن شيعنا القلوب واصطففنا للحروب قد جننا يا حسين وعشقنا يا حسين نحن شيعنا القلوب
قاسي الكفر يطول كل صرح مستطيل وبنا عرق يصول ونرى الخصب جليل إن قتلنا لا نزول يأتي جيل بعد جيل يبذل الروح يقول عن خطاكم لن نميل إننا جيل جديد نحن ذو بأس شديد حين قلنا يا حسين قد صدقنا يا حسين نحن شيعنا القلوب
نحن شيعنا
الثامنة ليلا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين أيها الأخوة الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمير رضواني فيما يلي يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويشرعها بالعناوين الرئيسية الحكومة الإيرانية تؤكد استعداد وجاهزية القوات المسلحة للرد على أي عدوان يهدد البلاد عشرات الشهداء بينهم منتظر المساعدات بغزة والموت يهدد مئات المرضى والجرحى بالمستشفيات الأنروا تقول أن غزة تشهد مذبحة وتشدد على أن التهجير القسري أصبح حكما بالإعدام أهلا بكم إلى التفاصيل شددت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني على أن القوات المسلحة مستعدة وجاهزة للرد على أي عدوان يهدد البلاد كما بيّنت أن إيران لن تسمح للأعداء بتلويث عباءة قائد الثورة الإسلامية حتى بذرة غبار وذلك في إشارة إلى محاولات التشكيك في وحدة القيادة الإيرانية وصمود النظام السياسي بعد الهجمات وعن إجراء تعليق إيران للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية فأكدت مهاجراني أنه قانوني بالكامل وفق مقررات الـ NPT والتي تدين بنصها الاعتداء على المنشآت النووية مضيفة أن إيران ستتخذ الإجراءات المناسبة التي تخدم مصالحها الوطنية.